ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجا، تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
نفس الله نازل قاعدين لافين بمواتر ومسلحين وقاعدين لافين داخل المدينة، يعني
مشكلة الثوار إنهم هم لما دعموا بيشتكوا إنهم دعموا الجيش الوطني، وده خطأ.
لا أعتقد بأن الدعم السريع هو سيستجيب بأي حال من الأحوال.
طيب الحاجات دي بتجينا من وين؟ الطرق بتاعة الانتقال، إما عن طريق الأكل الملوث ملوث بالحاجات التي ذكرناها، إما عن طريق المويه الملوثة، إما عن طريق الالتماس المباشر.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
هنا راديو دبنجا. المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم إلى حضراتكم تقديم بث أفغراض برامجنا اليوم الاثنين الموافق 5 مايو للعام 2025، ويشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. حريق هائل في مستودعات الوقود في بورسودان إثر غصفه بمسيرة، وغصف بالمسيرات يستهدف مدن الأبيط ومروي وكسلة. إدانة من الاتحاد الأفريقي ورابطة العالم الإسلامي ودول عربية لغصف بورسودان بالمسيرات، والاستخبارات العسكرية تعتقل 7 متطوعين في كادوغلي. إغلاق سوق معسكر عطاش بنيالة احتجاجا على مقتل رئيس المعسكر ومقتل طبيبين وممرض في النهوض. مقتل شخص وإصابة آخرين في الفاشر جراء الغصف المدفعي، واستمرار نزوح المواطنين من الفاشر وأبو شوك إلى طويلة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. كشف شهود عيان عن حريق شبة في أحد خزانات الوقود في مستودع كلانيت ببورسودان إثر استهدافه بمسيرة، وقال شهود لراديو دبنجا إن الحريق أدى لتصاعد أعمدة اللهب وسحب الدخان لساعات طويلة، فيما لم يتسنى لراديو دبنجا تحديد حجم الخسائر. من جانبه أدان وزير الطاقة والنفط دكتور محي الدين نعيم محمد سعيد العمليات التي وصفها بالإرهابية التي استهدفت صباح اليوم الاثنين المستودعات الاستراتيجية بمدينة بورسودان، وأوضح أن الحريق اندلع في مستودعات الجازولين أولاً ثم انتقل إلى المستودعات المجاورة التي تمتلئ بالوقود، وأشار إلى أن عمليات الإطفاء تجري من قبل شرطة الدفاع المدني لاحتواء النيران التي استهدفت التدمير الكلي لأكبر المستودعات بالولاية، منوه إلى استمرار اشتعال النيران. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
أزالت النار واشتعلت السقف، الحمد لله الدفاع المدني شغال
يكافح يطلق يلقي
التبريد كويس.
المؤسسة السودانية للنفط
صدع الرئيسي
وفي مدينة كسلة استهدفت المسيرات فجر اليوم الاثنين مطار المدينة لليوم الثالث على التوالي، وقال مواطنون إنهم سمعوا أصوات انفجارات عالية، فيما أشارت المصادر إلى إطلاق المضادات الأرضية. وفي شمال السودان كشفت مصادر متطابقة عن استهداف ست مروي بالمسيرات مساء أمس، وقالت المصادر إن الغصف أدى إلى خسائر مادية، وأفادت المصادر إلى أن الغصف لم يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، كما لم ترد أنباء عن استهداف محطة الكهرباء. شنت قوات الدعم السريع هجمات متتالية بالمسيرات على مقر الفرقة الخامسة مشاه بمدينة الأبيض خلال يومي الأحد والاثنين على التوالي، وأدت الهجمات إلى سقوط قتلى وتدمير معدات عسكرية. وأفادت مصادر في مدينة الأبيض لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع غصفت مقر الفرقة الخامسة مشاه بالأبيض مستخدمة الطائرات المسيرة صباح أمس الأحد، نجم عنها أضرار مادية، بينما أشار المصدر إلى هجوم صباح اليوم الاثنين تسبب في مقتل 3 جنود بالفرقة الخامسة مشاه. قال قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية محجوب بشرى في تنوير للبعثات الدبلوماسية حول تطورات الأوضاع في السودان في مدينة بورسودان إن الهجوم على مدينة بورسودان أمس جرى ب11 مسيرة انتحارية ومسيرة استراتيجية، بينما استأنف مطار بورسودان الرحلات الجوية مساء أمس بعد توقف دام لساعات، وأوضح أن الهجوم استمر لثلاث ساعات ونصف حتى 7 صباحا، واستهدف منشآت عسكرية ومدنية بينها محطة الرادار في منطقة فليمانغو وقاعدة عثمان دقنة الجوية، وأكد إضغاط بعض المسيرات الانتحارية في البحر الأحمر والسيطرة على البقية وتحييد 7 مسيرات أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
عدد الطائرات التي شنت الهجوم، الطائرات الانتحارية شنت الهجوم يقدر بعد 11 طائرة سقط جزء كبير منها في البحر بسبب الإجراءات التي اتخذتها وسائل الدفاع الجوي، و7 من هذه المسيرات الآن في أيدينا، المسيرات الانتحارية تحديدا.
أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم عدم اختصاصها للنظر في قضية جمهورية السودان ضد دولة الإمارات، وأرجعت القرار بسبب تحفظ الإمارات على المادة 9 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وأعلنت المحكمة رفضها إصدار أمر للتدابير المؤقتة وشطب القضية. وأضاف القاضي في هذا الخصوص:
تستنتج المحكمة أنه أخذا بالاعتبار تحفظ الإمارات العربية المتحدة عن المادة 9 في الاتفاقية، فلا يمكن لهذه الاتفاقية أن تشكل أساسا ظاهرا لاختصاص المحكمة في القضية.
اعتقلت الاستخبارات العسكرية بمدينة كادوغلي بجنوب كردفان 7 من الناشطين بينهم منسوبين لغرفة طوارئ كادوغلي يومي السبت والأحد، ووجدت الخطوة إدانات واسعة ورفض من قبل الشارع العام بالمدينة. وأفادت مصادر متعددة لراديو دبنجا بأن استخبارات الفرقة 14 بكادوغلي اعتقلت كل من أحمد فيصل وحسون بلندية، وهما من أعضاء غرفة الطوارئ المركزية يوم السبت، فضلا عن اعتقال 5 ناشطين سياسيين وهم علي قرن وعوض مبارك وموسى عبد الله وعمر عجبنا وإبراهيم عبد الرحمن. ونبهوا إلى أن قائمة الاعتقالات التي تم تسريبها تشمل عدد كبير من الناشطين. كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية عن نزوح 257 أسرة من معسكر أبو شوك والفاشر إلى منطقة طويلة في الفترة من الأول وحتى الثالث من مايو الجاري. من جانبها قالت غرفة طوارئ معسكر أبو شوك إن معدلات الوفيات والإصابات بأمراض سوء التغذية في المعسكر تزايدت لعدم توفر الغذاء والدواء. من جانبها قالت الفرقة السادسة مشاه في مدينة الفاشر إن أحد المواطنين قتل وأصيب 12 آخرين بجروح جراء الغصف المدفعي الذي شنته قوات الدعم السريع أمس. أغلق تجار سوق معسكر عطاش في مدينة نيالة السوق أمس الأحد تنديدا بمقتل شيخ المعسكر عبد الرازق جالس صباح يوم السبت برصاص مسلحين مجهولين. من جانبه قال يعقوب فري المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين إن الجناة الذين أطلقوا النار على الشيخ عبد الرازق كانوا يستغلون مواتر وفروا في الحال، وأشار إلى عدم توفر شرطة داخل المعسكر، ودعا قوات الدعم السريع لمطاردة الجنة والقبض عليهم، وأشار إلى حالة من الخوف والهلع وسط النازحين بعد مقتل شيخ معسكر عطاش، وأضاف في هذا الخصوص:
حصانين احنا ننسب الحاجة ده كل الدعم مثل أي زول قرر كل موتر وشاله سلاح ما في زول تاني. طبعا احنا في مدينة نيالا وما في حرب وما في مشاكل. أنا شايف أنه زي من طرفنا الدعم مثل هم شكلوا الشرطة هنا في نيالا، ونعمل أنه على أساس أنه يطاردوا الجنادل، على أساس أنه يتم قبض بتاعت الجنادل، يعني عندهم مسؤوليتهم الأولى، يعني طالما هو موجودين وناس مسيطرين على المدينة.
من جهة أخرى، دعا رئيس الإدارة المدنية لولاية جنوب دارفور يوسف إدريس يوسف مشايخ المعسكر للتعاون مع الحكومة وعدم حماية المتفلتين وعدم منع السلطات من البحث عن المجرمين داخل المعسكر، وقال لدى استقباله شيوخ المعسكر إن المعسكر أصبح داخل نطاق حماية الإدارة المدنية، داعيا لعدم ممارسة العمل السياسي داخله، وأكد التزامهم بتوفير الحماية والأمن داخل المعسكر. أدانت رابطة العالم الإسلامي والاتحاد الأفريقي وكل من السعودية وقطر والكويت ومصر وجيبوتي ودول أخرى غصف مدينة بورسودان بالمسيرات، واعتبر الاتحاد الأفريقي الغصف بالمسيرات على مدينة بورسودان تصعيد خطير وتهديد مباشر لحياة المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية والاستقرار الإقليمي، وأدان جميع الأعمال التي تقوض جهود السلام أو تعطل العمليات الإنسانية أو تستهدف البنية التحتية الحيوية. وجدد الاتحاد الأفريقي دعوته العاجلة لوقف فوري لإطلاق النار واستئناف الحوار السياسي الشامل تحت القيادة الأفريقية. من جانبه، قال الدكتور محمد عبد الله تورشين الباحث والمحلل السياسي لراديو دبنجا إن الإدانات تأتي في سياق استهداف قوات الدعم السريع ولايات بعيدة عن الصراع، بما يعني اتساع نطاق العمليات واستهداف المناطق المدنية والحيوية. وأضاف في هذا الخصوص:
ولايات كانت بعيدة نسبيا عن هذه المواجهات، وهنا عاني ولايتي البحر الأحمر وحضرتها بورسودان وكذلك ولاية كسر، فبالتالي هذا يعني بشكل أو بآخر اتساع نطاق العمليات. هذا الاستهداف هو استهداف للمناطق الحيوية المناطق المدنية.
قالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان إن طبيبين وممرض قتلوا في النهوض مع استمرار الانتهاكات في حق المدنيين، فيما كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوع 75 أسرة من قرية السردابة في محلية الخوي غرب كردفان بعد سيطرة قوات الدعم السريع على المنطقة. وأوضحت اللجنة التمهيدية للأطباء أنها تأكدت من مقتل كل من الدكتور محمد الأمين أحمد الحبيب المدير الطبي لمستشفى النهود والدكتور محمد الناير وهو طبيب في المستشفى، بجانب إبراهيم بابكر كبير الممرضين في مستشفى النهود، وأشارت إلى إصابة الدكتور أنس الصديق بجروح خطيرة. من جانبها، أعلنت قوات الدعم السريع إنها نظمت حملة ضد المتفلتين وعملت على تأمين السوق داعية المواطنين والتجار بالعودة إلى المدينة. وأضاف أحد القيادات الميدانية لقوات الدعم السريع قائلاً:
مستشفى النهود إخواننا الآن آمن، وقمنا بحملة إخواننا ضد المتفلتين وضد الشوشافة، والحمد لله الحمد نجحت نجاح تام، والآن النهود آمن، الآن النهود آمن على المواطنين. النزع والحلاوة والمجراء يرجع لمؤسساتهم، عند دكان يرجع لهم.
أصيب 3 من اللاجئين السودانيين في معسكر جوز أمير بشرق تشات إثر تعرضهم لإطلاق نار بغرض النهب المسلح يوم الأربعاء الماضي. وقال أحد اللاجئين في المعسكر لراديو دبنجا إن الحادث وقع أثناء عودة النازحين من سوق فريدة الإسبوعي الذي يبعد 30 كيلومتر من المعسكر بعربة توك توك، وأوضح أن من بين المصابين امرأة تسكن بالمعسكر. وفي معسكر جاجا بشرق تشات أعرب لاجئون عن مخاوفهم من شبح الإغلاق الذي يهدد مدرسة التعليم المتسارع، مشيرين إلى تحديد موعد امتحانات نهاية العام الدراسي بعد منتصف شهر مايو الجاري. هذه الأخبار ترد إليكم من راديو دبنجا. جدد أولياء أمور تلاميذ شكواهم عن خلط في نتائج أبنائهم بعد أن جلسوا لامتحانات الشهادة السودانية، منتقدين تصريحات وزير التربية والتعليم التي أشار فيها إلى عدم وجود أخطاء في الامتحانات، وأشاروا إلى أنهم فوجئوا بعدم مطابقة أرقام الجلوس للأسماء، وبعضهم تم تسجيلهم ضمن الغياب، بينما أحرز بعض الذين غابوا للامتحانات نسبا عالية، وطالبوا وزارة التربية والتعليم بمعالجة هذه الإشكاليات. وأضافت تلميذة في هذا الخصوص:
طلعت في البورد 000 غياب، بالإضافة إلى أختي طلع لنا نفس الشيء غياب في 4 مواد وثلاثة مواد 000. كنا لقيت الأستاذ في المحلية، سألته يا أستاذ الحاصل شنو؟ قال لي إذا أنت عايزة ورقك أدفعي مليار عشان أنا أرجع لك ورقك، يعمل لك إعادة
لا حول. قضى حريق شبة في أحياء السلام والرياض في الطويشة بشمال دارفور على 90 منزل يوم الجمعة الماضي، وقال مواطنون إن الحريق قضى على 30 منزل كليا و10 منازل جزئيا، ونوهوا إلى أن المتضررين اضطروا للنزوح بعد أن فقدوا ممتلكاتهم. أعلن وزير الطاقة والنفط السوداني محي الدين نعيم عن التوصل إلى اتفاق مع دولة أثيوبيا لتزويدها بالغاز مقابل الحصول على الكهرباء لمعالجة أزمة الكهرباء في ولايتي الشمالية وسنار. وأوضح الوزير أن الاتفاق لا يتعلق بالغاز الطبيعي، وإنما بغاز النفط المسال، أي غاز الطهي الموجود في المستودعات في ظل محدودية موارد السودان من الغاز الطبيعي. الخبر الأخير في النشرة: عقد يوم الأحد اجتماع ضم رئيس قسم المنظمات بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية والسفير السوداني لدى ليبيا ومندوبا عن المنظمة الدولية للهجرة، وذلك في إطار التنسيق لدعم المواطنين السودانيين المقيمين في ليبيا وتنظيم برامج المساعدات والعودة الطوعية. وأفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن الاجتماع ناقش آليات توزيع المساعدات الإنسانية المقدمة للمواطنين السودانيين، ووضع حلول لتجاوز التحديات التي تواجه تنفيذ برامج العودة الطوعية. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
العديد من المخاوف، وتحدثت دولة مثل السعودية عن تهديد الأمن الإقليمي، كما صدرت العديد من الإدانات من قبل دول الجوار الإفريقي والعربي. ما الذي يمكن أن تؤدي إليه هذه الإدانات؟ يجيب على هذا السؤال الدكتور الباحث محمد عبد الله تورشين المختص في الشؤون الإفريقية.
هو فيما يتعلق بالإدانات التي صدرت من بعض الدول، سواء كان الاتحاد الإفريقي أو بعض الدول العربية والإفريقية، هذا يأتي بعد عدة عمليات عسكرية من خلال استخدام المسيرات الاستراتيجية التي ظل الدعم السريع يعتمد عليها كثيرا بعد التراجع، وكذلك خسارته لولايتي سنار والجزيرة، والتراجع من الخرطوم في الدعم السريع أصبح بشكل أو بآخر يعتمد على هذه المسيرات الاستراتيجية اللي زعزعت الأمن والاستقرار في كل المدن التي لا يسيطر عليها. فبالتالي زعزعت الأمن والاستقرار، ظل الدعم السريع يعتمد على بعض مقومات الحياة التي هي بمثابة استهدافها بمثابة جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية، كاستهداف البنية التحتية من محطات المياه والكهرباء وما إلى ذلك. فهذه المواجهات بشكل أو بآخر كانت هي محصورة، استهداف تلك المواقع المهمة محصورة على بعض الولايات التي استطاع الدعم السريع أن يشكل تهديد عليها. لكن في اليومين الأخيرين بعد الهجوم الذي شنه الجيش السوداني على مطار نيالا، الدعم السريع وسع من نطاق هذه العمليات، استهدف ولايات كانت بعيدة نسبيا عن هذه المواجهات، وهنا عاني ولايتي بورت السودان البحر الأحمر وحضرتها بورت السودان وكذلك ولاية كسرة. فبالتالي هذا يعني بشكل أو بآخر اتساع نطاق العمليات، بالتالي القوى النارية للدعم السريع أصبحت تشمل كل السودان، وبالتالي هذا الاستهداف هو استهداف للمناطق الحيوية المناطق المدنية، وهذا يتنافى بشكل مباشر مع التوجهات التي يضعها القانون الدولي الإنساني وكذلك فيما يتعلق بالحرب.
لذا هذه الإدارات تأتي في هذا السياق، لكن لا أعتقد بأن الدعم السريع هو سيستجيب بأي حال من الأحوال لتوجهات القانون الدولي الإنساني أو حتى القواعد الاشتباك المرتبطة بحماية المدنيين أثناء الحرب، باعتبار أن بهذه الهجمات المستمرة على المواقع الحيوية كمحطات المياه وكذلك مؤسسات الدولة من شأنه إرسال رسائل للمدنيين بأن الأوضاع غير آمنة، فبالتالي الكثير منهم المتواجدين خارج السودان لن يتمكنوا من العودة، أو حتى الذين متواجدين في مناطق بعيد عن الخرطوم أيضا سيعيدون النظر فيما يتعلق بالعودة.
توترت الأوضاع في معسكر عطاش بنيالة عقب مقتل الشيخ عبد الرازق حسن جالس بواسطة مسلحين مجهولين داخل المعسكر، فكيف هي الأوضاع في المعسكر الآن وهل تم القبض على الجنا؟ المزيد من التفاصيل في حديث الزميل الصادق مصطفى زكريا مع السيد يعقوب فريه رئيس المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور.
وفقا لشهود عيان اللي كانوا حضور في موقع الحدث، طبعا مع الصباح حوالي الساعة 7 صباحا كان حصل انه في طبعا الشباب ديل الصغار قاعدين بفرشوا على الحاجات عشان يساعدوا أسرهم، والولد عمره 15 سنة كان عايزين قاعد في الشارع وفارشين الحاجات وكده، وطبعا كان جو ثلاثة نفر راكبين موتر، وثلاثة نفر ديل لما جو طبعا كانوا مسلحين، لما جو عايزين نحبوا الولد الموجود في الشارع، وطبعا الموقع قريب لمنزل بتاع عبد الرازق، وطوالي لما نحبوا الولد قاموا ماشيين، وطوالي الولد مسكهم قال لهم يا اخي ادوني حقي ماشيين وين، وطوالي خلاص طوالي قاموا ضربوا الولد في يده، وخلاص لما ضربوا الولد في يده صوت الذخيره والصراخ بتاعت الجنا والناس تلو المواطنين، عبد الرازق هنا طبعا الموقع قريب لبيته يعني، وقام تلا والولد ولده واخوه طوالي تلو دايرين يشوفوا من حاصل شنو، لما جاءه ذات لقى انه مضروب الولد عايزين قام مسك الزول ده يعني قال له يا اخي انت ضارب الولد ماله يا اخي، والثاني ده كمان قاعد في الركن وقام ضرب عبد الرازق وضرب ولده عبد الواحد، والثاني في اخوه ضربوا طبعا هنا في الحال كده ضربهم الثلاثه نفر، ماتوا الاثنين بالحال، وعبد الرازق توفى في المستشفى. ده كل ما حاصل يعني.
الإجراءات التي تمت شنو يعني فيما يخص هذه الجريمة؟ هل تم فتح بلاغ؟ هل حضرت الشرطة لموقع الحادث؟ شنو الحاصل بالضبط؟
والله حتى الآن إنه طبعا هو طبعا زي ما أنت عارف النازحين ده ناس مغلوبة لعمرهم وناس أبرياء وضعفاء ومساكين ما عندهم أي حاجة، وهنا طبعا قريب هناك شرطة ما موجود. ما في شرطة قريب هناك إلا الناس يعني قاعدين بيشتغلوا بجهدهم يعني، هو بنفسه يعني هو الرئيس محكمة الشعبية في داخل المعسكر ذاته وكان رئيس المعسكر. نفس اللحظة الناس يعني إنه طبعا أنا سألته على أساس إنه يشوفوا إنه الجنود طبعا فروا طبعا ركبوا الموتر بتاعهم وهربوا، والآن هنا قاعدين في البحث، لكن حتى الآن يعني مجرد بلاغات شفهية موجودة، لكن إجراءات الضبط الرسمي بالنسبة للجناة ما موجود يعني في الواقع.
الشرطة التابعة للسلطة المدنية في مدينة نيالا ما حضرت لموقع الجريمة؟
ما حضر حتى الآن، أنا ما جاني معلومة إنه هو حضر، لكن ما أعرف من بعد اليوم حضر ولا ما حضر، حتى ولو حضروا يعني إنه نفس اللازم النازل قاعدين لافين بمواتر ومسلحين وقاعدين لافين داخل المدينة يعني، ناس ما بعيد عشان الناس يقولوا انه ناس بعيد ولا كده يعني، لان حتى ولو كان ناس لقوه ما معروف انه حصانيا ننسب الحاجات ده كلها للدعم السريع، زول قرر كل موتر وشال له سلاح ما في زول تاني، طبعا احنا في مدينه نيالا وما في حرب وما في مشاكل، فانه انا شايف انه من طرفنا الدعم السريع هم شكلوا الشرطه هنا في نيالا، ونعمل انه على اساس انه يطاردوا الجنادل على اساس انه يتم قبض بتاعت الجنادل يعني، لان ده مسؤوليتهم الاولى يعني، طالما هم موجودين وناس مسيطرين على المدينة من المفترض أنه المواطنين البسطاء اللي يكونوا عاملين.
سمع شيخ يعقوب، وانت هسي ما قاعد في معسكر كلمة، شنو الأوضاع في معسكر عطاش بعد مقتل الشيخ عبد الرازق؟
والله يا أخي أوضاع هو طبعا أوضاع مستقرة يعني، أنه المجتمع هو واعي، مجتمعات بتاعت المعسكرات ده الناس في تيلة الزمن ده كلهم الناس واعيين وعرفوا قضيتهم، الناس يعني انه بشوفوا انه اي قضيه ده بيتم حله بطريقته، لان المشكله كان ما مشكله داخل ما كان زول اللي اشتغل الكلام ده ما داخل المعسكر، لان الناس جايين عابرين برا وكده وجايين من نيالة وخشوا داخل المعسكر وحصل الكلام ده، اللهم نازل تلو بس المهم شالوا شهداء حقهم وشيهم للمقابر وستروا ناسهم يعني ما في أي حتى الآن ما في أي زعزعة الأمن والاستقرار في داخل المعسكر.
سمعنا إنه السوق في المعسكر كان قفل وكده. بعض الناس بيقولوا إنه في اضطرابات داخل المعسكر وفي انفلات أمني. الكلام ده مدى صحته يعني؟
لا لا السوق ده يعني قفل السوق ليه؟ بس المهم كان يعني برنامج الإعداد يعني إنه لتشييع الجسامين وكده. لكن ما في اضطرابات أمنية إطلاقاً لأن الناس ما في زول بعمل شغف في داخل المعسكرات لأن الناس كلهم واعيين وناس عبارة عن أسرة واحد يعني كل القبائل الموجودة في المعسكر عبارة عن أسرة واحد يعني ما في زول بعمل زعزعة الأمن والاستقرار من داخل المعسكر اللي كان زول جاء من خارج يعني الناس منضبطين وكل الناس دي قاعدين يعني إنه ما في زول بعمل زعزعة الأمن والاستقرار يعني حتى الآن أوضاع مستقرة يعني في داخل المعسكر.
نعم شيخ يعقوب في الختام شنو هو الوضع الإنساني داخل معسكرات نيالة عموماً يعني والوضع الأمني الناس اللي بيسمعوا إنه تم اغتيال رئيس معسكر عطاش بنيالة يتبادر لذهنهم إنه في انفلات أمني وفي عدم استقرار داخل المعسكرات دي.
والله هو صح بالحقيقة يعني إنه هو طبعاً هنا في مخاوف كبيرة جداً كون إنه الناس بكل بساطة بالجهار النهار نيجي يقتلوا رئيس المعسكر وولده عمر 17 سنة والتاني الولد التاني ده المضروب عمره 15 سنة يعني في الحال ناس يقتلوا 3 نفر بدون أي مقابل وبدون أي مشكلة وزول قاعد في بيته مقابل بس هو طلع عشان إنه يجيف يشوف إنه الحاصل اللي تفل في شارع البكورك طوال مباشر يضربه يعني مخاوف كبيرة فيه يعني وده طبعا انفلات أمني كبير جدا كون إنه أنا لو قلنا أصلا أمني مستطب بصورة كاملة ده ما صحيح لأن طالما أصلا بحصل لحد ما ناس يجي بيقتلوا رئيس المعسكر صعب جدا يعني الودي انا شايفه انه ودي لان كان في يعني وضوح امني نسبي وناس كانوا عندهم استقرار يعني كانوا ما عندهم اي اشكال لكن مجرد ما حصل اغتيال بتاع الرئيس المعسكر والله يا اخي انه الناس عندهم حلق لكن صبرنا الناس قلنا لهم بس تشيل الصبر طبعا ما اول معاناه بالنسبه لنا المعاناه موجوده بتلك 22 23 سنه الله زال الناس يعني برضو شعلين الصبر يعني لكن الودي كده ما بعجب النازحين خالص.
رسالتك شنو للسلطة المسؤولة الآن السلطة المدنية المسؤولة في مدينة نيالة تجاه هذه الجريمة؟
والله رسالتي الآن ده أول حاجة الناس يعني يشعروا بمسؤوليتهم الأولى لأن خلاص أنت طالما جيت وليت أمر الناس الموجودين المدنيين المساكين والنازحين ما بينفصلوا مع ناس المدن والفرقان والقرى عبارة أن إحنا جسد واحد لكن الظروف فرغتنا جزء منه خارج السودان جزء منهم في المدن جزء منهم في الفرقان جزء منهم في القرى وجزء منهم في المعسكرات لكن كلنا في النهاية جسد واحد على الناس الموجودين الممثلين المدنيين في داخل مدينة نيالة يعني أنه يكون عندهم ترتيب أمني قوي حتى شرطة الحصة بقول أنه مشكلين الشرطة دين ده مسؤوليتهم الأولى على أساس أنه يقدروا يعملوا الطوف اي زول شايل بندقيه وراكب في الموتر من المفترض المواتر ده يجردوا النازل من داخل مدينه نياله ما يخلوا اي حد يكون عنده راكب له موتر ويشيل له سلاح وبرضه اضافه على ذلك القوى الموجوده يكون منضبطه وقوى يكون في اتجاهات محدده الناس يكونوا عارفين ولو لقوا اي زول لابس له كاكي شايل له بندقيه لابد من انه يتم قبضه لان الناس دي قاعدين بيطالوا في الناس سايد يعني الظن بشنو وده مسؤولية الأولى بقى في عاتق بتاع ناس القاعدين أصلا هم ممثلين المدنيين في داخل مدينة نيالة نحملوا مسؤولية ذلك لأن هم يشدوا حيلهم لكن لأن عشان إنه لو أصلا المشكلة ده أصلا لو من داخل معسكر وطاش أن إحنا ما بنلوم أي جهة لكن طالما أصلا الخرق الأمني بيجي بطلوا ناس بالمواتر والأفسين زي مرات وهسه خلوا انه مرات ما بلبسوا الكاكي بيشيلوا السلاح والمواتر بطلوا من المدينه وبيجوا بيعملوا جرائم في داخل المعسكرات ده مشكله كبيره جدا من المفترض انه في مدينه نياله ما يكون في اي شخص شايل له سلاح غير الشرطه وما في اي زول راكب له موتر وشايل له سلاح او لا في له كدمول او كده ممكن يمنعه يعني على اساس انه المواطن يشعر بالامان لان هسه في هدوء نسبي شويه كده في داخل نياله كان وناس بدأت إنه الدارين عشان ترجع يترقص رسك ويفتن أسواق على أساس إنه يلقوا معيشة لعيالهم لكن ده بخوف الناس أكتر بخلي إنه الناس حتى الناس عشان يمشوا نيالة ويساوقوا بخافوا بيشوفوا إنه يا أخي ناس بيقتالوا الناس ساكت ده ما ممكن وده ما أول حادث لأنه كثير من المرات حصل إنه يعني الواحد لما يشحن توك توك داير عشان يجيب السكر او الدقيق او كده في داخل يعني من نياله الى معسكر كلمة. ادى الناس ضربوه وشالوا منهم التقاتق بالسكر وشاحن كده, وتلقى زول ناس راكبين له عربيه بضربوا الناس وبيشيلوا توك توك بسكره او كمان يفضوا في عربيه تاني. ده حصل كتير جدا على مسؤوليه امن بتاع داخل مدينه نياله يخلوا بالهم في النقطه ده, لان الناس زي ديل دارين يفشلهم هم بنفسهم ذاته, لان زول انت زول انت مسؤول في نياله موجود, وفي زول بيجي بقى بسبب انفلات امني داير يفشلك ذاته. فلا بد من انه يعملوا حسابهم ويخلوا بالهم على اساس انه ما يكون في اغتيالات, ما يكون في تحديد, ما يكون في نهب اطلاقا هنا في داخل مدينه نياله وجواره وفي معسكرات النازحين واللاجئين. ما دايرين عشان يفرزونا ديل ناس الفرقان ولا ديل ناس القرى ولا ديل ناس المدينه ولا ديل ناس المعسكرات, انا دايرين عشان على اساس انه كل الامن بتاع كل الناس اللي يكون مستطب على مستوى جنوب دارفور وعلى مستوى دارفور كله, انا دايرين الامن ده يكون مستطب. اي شخص قوي يكون قاعد موجود ده مسؤوليته هو قاعد من السودان, هو مسؤوليته على اساس انه يعمن المواطن.
يعقوب فوري المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين, أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا.
شكرا لراديو دبنجا وشكرا للمستمعي إذاعة راديو دبنجا, لكم التحية والتقدير, دمتم ودعم خدماتكم لمجتمعكم, ونلتقوا في السودان جميعنا, وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى يجيب الحرب وكل الناس يكونوا في أمان وسلام, وأبنائنا الغارين في خارج السودان كلهم يرجوا لحضن الوطن, وربنا يعني يوفقنا كلنا ويعمنا من داخل وطننا إن شاء الله نعيش كما يعيش العالم, ونحاول على أساس نساعد العالم كما ساعدنا في فترة السنوات ده كله إن شاء الله. لكم التحية والتقدير, شكرا جزيلا.
شكرا لك.
أدلى أبو زيد طلحة قائد كتائب البراء بحديث تزامن مع قصف مسيرات الدعم السريع لمطار بورت سودان يوم السبت, يقلل الخطاب من دور لجان المقاومة في الحرب ويجردها في نفس الوقت من أي أمل في استئناف ثورة ديسمبر بعد انتهاء هذه الحرب. حول الرسائل المخفية في خطاب المصباح وحول دلالاته استضفنا الزميلة سلافة أبو ضفيرة الصحفية والمحللة السياسية.
بعد التفجيرات والمسيرات التي استهدفت مدينة بور سودان التي لطالما قالت عنها حكومة الأمر الواقع حكومة الإسلاميين والمؤتمر الوطني بأنها حصينة من الوصول إليها, يعني اتضح أن لا مكان ولا مهرب من جحيم هذه الحرب, وأن الحرب تطورت جدا. وما لفت انتباهنا أنه بعد هذه الحادثة الكبيرة التي هزت حكومة الأمر الواقع في بور سودان, ظهر في نفس اليوم خطاب للمصباح طلحة قائد كتائب البراء ابن مالك الإرهابية المتشددة. وهذا الخطاب قبل أن نخوض في التحليل أو رؤية لماذا يعني جاء هذا الحديث, هو ظهر في توقيت قاتل جدا, وهو حسب ظني محاولة لتشتيت الرأي العام عن الاهتمام بما حدث في بور سودان من استهداف بالمسيرات. والحديث يعني جاء في إطار يعني يلمس ضمير كل الشعب السوداني, باعتبار أنه المصباح تحدث عن الثورة وتحدث عن الثوار المتواجدين في مدينة أم درمان حسب ما جاء في الخطاب. ويعني هذا الخطاب جاء في هذا التوقيت لتشتيت الكرة عما حدث في مدينة بور سودان, لأنه الغرف الإعلامية الكتائب الإلكترونية أو الدجاج الإلكتروني كما نطلق عليه في السودان عودنا بأنه كل ما يكون في حدث كبير يهز حكومة الأمر الواقع سرعان ما يقوم بفبركة أي حدث آخر للتغطية حتى لا يتم تناول هذا الأمر في وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى في وسائل الإعلام. الحديث عن الثورة يعني يمكن بداه بأنه نحن معركتنا مع القحاتة مستمرة, وفي إشارات لتصفير العداد أو أيا كان التفاصيل, وهو طبعا يقصد تحالف الحرية والتغيير أو كل المدنيين يمكن اللي كانوا موجودين في تكتلات بعد ثورة ديسمبر. ومشكلة الإسلاميين معروفة يعني، وحتى مشكلة بعض الدول في محيط الإقليم من يعني بداية ثورات الربيع العربي. لكن نحن طبعا في السودان ما بنحسب نفسنا إنه نحن تبع ثورات الربيع العربي، رغم إنه يعني الأشياء والأحداث في المنطقة العربية جاءت متواترة. لكن نحن أنجزنا يعني 3 ثورات في التاريخ البعيد والقريب يعني في ديسمبر. ومشكلة الشرق الأوسط يعني هو إجهاض الثورات وإجهاض التحولات، لكن طبعا برضو الإجهاض بيتم بالمنطق بتاع العقلية يعني، يمكن العربية أو شكل الثقافة ممكن اللي هي شمولية. لكن السودان ده يعتبر قارة في الأعراق، في الأجناس، في تكتلات الوعي، وهو متقدم يعني على المنطقة العربية بأشياء كثيرة. لكن مشكلتنا إنه أمثال البراء وأمثال يعني الإسلاميين اللي يعني تحدثوا في الخطاب بالأمس عن الثورة والثوار، إنهم هم أدوات لتعطيل كل ما يمكن أن ينغذ هذا السودان ويمضي به إلى الأمام، هم معاول هدم. في خطاب البراء يعني مشكلة الثوار إنهم هم لما دعموا بيفتكروا إنهم دعموا الجيش الوطني، وده خطأ. هم دعموا تنظيم إسلامي، تنظيم الأخوان المسلمين، دواعش في الآونة يمكن الأخيرة ظهرت فيها التفاصيل بتاعت الذبح والقتل وحرق الناس وهم أحياء، يعني زي ما حصل في الجزيرة وزي ما حصل في كل الأماكن اللي هم دخلوا فيها، في الخرطوم، في أم درمان، في شتى المناطق. فمشكلة الثوار إنهم انخدعوا بالمسألة بتاعت جيشنا الوطني، ما في جيش وطني، في كتائب إسلامية، في أخوان مسلمين، تنظيم عالمي إرهابي، والعالم الآن والإقليم بيتعاطى معاه بهذا الشكل، ما عدا نحنا يعني القوى اللي يمكن أغلب الجوا منخدعة بمسألة الجيش الوطني. الجيش نفسه يعني مكون من دفعات يعني سابقة كلهم كوادر في الحركة الإسلامية مسيطرين عليه تماما. ما يلفت النظر في حديث المصباح إنه جاء بعد خطابين مهمين، لخطاب واحد للسيدة الكباشي في هو قائد عسكري وفي طبعا مجلس ما يسمى بمجلس السيادة، والكباشي تحدث يعني بشكل مباشر إنه نحن ما عندنا حاجة غير المستنفرين. المسألة اللي عندها علاقة بأي واجهة دي مسألة يعني مرفوضة هنا تماما. يعني حسب تحليلي بيظهر الجانب المهني اللي هو يمكن تحدث عنه كباشي، مهنية الجيش فقط، الجيش دون هذه الكتائب التي لها علاقة بالتنظيم الإسلامي الإرهابي أو تنظيم الإخوان المسلمين. ربما أيضا إنه حديث الكباشي عندما تحدث إنه نحن حنعتمد على المستنفرين وما في تواجد داخل المدن، كل الناس تكون في الخطوط الأمامية، ده حسب ظني هو حديث مباشر لهذه القوات الداعشية الإخوانية المسمية بكتائب البراء. وهذا الحديث يعني حسب ما هم متصورين إنهم مسيطرين على هذه الدولة ولديهم علاقات ممتدة مع إيران ومع ربما يعني دول أخرى تساعد في التسليح، يعني هم بيفتكروا إنهم هم قوة ضاربة، ولا يمكن للسيد الكباش يعني يتحدث عنهم بهذه الطريقة. وده بيوضح لك مدى الخلاف الممكن يكون موجود ما بين هذه الكتائب الإخوانية اللي بيظهر قائدة يعني حتى الآن بالشال الفلسطيني، اللي هو مباشرة بيعبر وبيرسم الصورة المباشرة لعلاقتهم مع حماس وأي كتائب يعني بتاعت فصائل إسلامية في المنطقة العربية مربوطة بإيران. وإيران معروفة إن هي العدو الأول لإسرائيل في المنطقة، ويمكن تابعنا انه كل التقارير يعني اللي تحدثت انه ايادي ايران الان داخل افريقيا، وكيف انه الناس هتتعامل مع هذه المعضله الجديده، وتحديدا يعني في مدينه بور سودان اللي بتمثل البحر الاحمر وامن البحر الاحمر في المنطقه العربيه وبالنسبه لاسرائيل. معضله الثوار الان انهم كيف يعالجوا هذه المساله. حديث البراء يعني، ويمكن اغلب الناس حتى بتجهض في عمليه انهاء الحرب خشية من عودة المدنيين، هم ما منتبهين لأنه المسألة دي ما خاضع الآن للتفاوض. هم لو دعموا تنظيم الإخوان المسلمين ودعموا عدم استقرار السودان لصالح هذا التنظيم، إيران هتبتلع الأمن بتاع البحر الأحمر، وهم نفسهم كدول في الإقليم يعني في المنطقة العربية حيدخلوا في مشكلة جديدة اسمها الإخوان المسلمين، وحيكون المرتع هو السودان. ده المرتع الجديد بالنسبة لحماس وبالنسبة لكل الفصائل اللي هي مربوطة بإيران. يجب دعم التحول المدني في السودان، ويجب الوصول لصيغة محددة تحفظ حقوق السودانيين في ثورتهم، وتقضي على وجود الأخوان المسلمين في أمن البحر الأحمر، وأيضا يعني أي دولة من حقها إنها تحافظ على أمنها، حتى إسرائيل يعني إذا هي حست بأنه الأيادي الإيرانية بتعبث في المنطقة دي، مؤكد إنه حيكون عندها يعني ردات فعل زي ما نحن قاعدين نشوف ردود الأفعال في يمكن دول تانية ودول مختلفة. خطورة الحديث يعني بتاع البراء إنه يتكلم علنا عن علي عثمان محمد طه، باعتبار إنه إحنا كتائب الظل، لدينا كتائب ظل تعلمونها جيدا، ويمكن الناس دائما بتهرب يعني تحديدا من هذا الاسم علي عثمان محمد طه، ومعروف إنه هو مهندس لمشاكل كبيرة جدا في الحركة الإسلامية من المفاصلة الشهيرة بينه وبين دكتور حسن الترابي ومذكرة العشرة والخوض في المسألة اللي عندها علاقة باغتيال حسني مبارك، وسيطرت المصريين منذ تلك الحادث على مفاصل الأمر في السودان حتى تأمين الرؤساء وغيره من التفاصيل. ويمكن جاءت الثورة وجاء السيد دكتور عبد الله حمدوك، ووجدوا إنه لأول مرة في رئيس سوداني علاقاته مع المجتمع الدولي كبيرة، قادر على الحركة بعيد عن أخذ الإذن من جمهورية مصر العربية ومن أمنها ومن جيشها ومن كل هذه التفاصيل. ودي مسائل غريبة صراحة، يعني كل المظاهر دي جابتها الثورة، عشان كده نحن بنقول يعني في جيران ممكن يكون حقيقي ما بيسمحوا لأنه الثورة دي تمشي أبعد من كده، حتى لو تدمر السودان أو هم ساهموا في تدمير السودان لصالح الجيش السوداني، بس يعني فات عليهم إنه الجيش السوداني مربوط بالتنظيم العالمي للأخوان المسلمين، ويجب الآن إنه يصنف تنظيم إرهابي. والمسألة بتاعت البراء يعني في خطابه مسألة مستفزة جدا للثوار اللي انخرطوا، سواء كان غاضبون أو ملوك الاشتباك أو غيرهم. أمس يعني طلعت بيانات كبيرة جدا من الثوار كونه إنه يستهتر بيهم ويوصفهم بكلمة الشفع ويوصفهم بالعبث وغيره من هذه الأشياء. دي مسائل بتكون ما مقبولة يعني بالنسبة لهم هم كثوار، وهم غلطوا طبعا يعني كونوا إنهم انخرطوا في القتال مع الجيش السوداني اللي كان بيضرب أخوانهم في الميادين وبيقتالهم وبيصفيهم في المظاهرات وبيضربهم يعني. فالما منتبه له والمصباح إنه الثورة نفسها يعني بدل ما كانت سلمية وكانت الحرية والتغيير يعني حافظ المسألة بتاعت السلمية والإصرار على المجاهدة يعني من خلال يعني إعلاء روح السلم وعدم الانتقام يعني لكل ما حدث، السوار ديل الآن هم عندهم سلاح في يدهم، هم نفسهم ممكن يتحولوا لثورة مسلحة ويكونوا الإسلاميين في السودان من حيث لا يدروا، دخلوا نفسهم في معضلة جديدة مع هؤلاء الشباب. والآن أسهل شيء إنك تحصل على سلاح يعني مسألة إنك تحصل على سلاح دي ما مسألة صعبة يعني. فتاني حنبقى في الدوامة اللي عندها علاقة بالعنف، العنف اللي أصلا جذروه الإسلاميين الأخوان المسلمين اللي اتحولوا لدواعش واتحولوا لكتائب جهادية الآن حتغرق المنطقة العربية وتحديدا في علاقات السودان مع أمن البحر الأحمر، ودي أشياء لا تحمد عقباها. واحدة من الحلول المهمة جدا إنه المجتمع الدولي والإقليمي المربوط يعني بالسودان سواء كان جيران أو علاقات أمن البحر الأحمر إنهم يتوافقوا على صيغة محددة تنتهي من وجود الإسلاميين الأخوان المسلمين المربوطين بحماس وغيرها من الفصائل الجهادية في السودان، ويبدو صيغة جديدة لعملية سياسية تمهد لإنهاء هذه الحرب. سلافة أبو ظفيرة صحفية وكاتبة ومحللة.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الإجهاض طبعا تعريفه ببساطة جدا أنه تغيير الحالة بتاعت الفسحة من الحالة الطبيعية للحالة اللينة، يعني هي شبه سوليد يتحول إلى اللين أو بيميل إلى الموية. ببساطة جدا تعريف الإجهاض، بالإضافة إلى أنه عدد مرات تغوط أو عدد مرات الفسحة في اليوم أكثر من 3 مرات أو 3 مرات فما فوق، كده بنسميه إجهاض. يعني الفسحة بتاعت الزولي تغير إلى السائل وبيكون أكثر من 3 مرات أكثر، أكيد بيسموه إشحال. طيب الإشحال عنده أنواع، في إشحال مائي، في إشحال مائي حاد، يعني إشحال يعني بس الفسحة يتحول للسائل يعني، وفي نوع كمان إشحال مائي حاد، حاد يعني إشحال شديد يعني موية وحتى تشبه موية الرز، وده بيسموه الكوليرا. طبعا الزول ما يقدر يقول طوالي كوليرا ما لن يمشي يفحصوه ويتأكد إنه ده كوليرا، لكن في تعريف يقولوا إنه في إشحال مائي عادي وفي إشحال مائي حاد. والإشحال النوع الثالث اسمه الإشحال الدموي، إشحال مصحوب بدم. المسببات بتاعت الإشحال كثيرة، منها كائنات حية اللي هو الجراثيم ذكرناها في حلقاتنا الفاتت، عندنا بكتيريا زي البكتيريا بتاعت الكوليرا واحدة من الحيات اللي بتسبب لنا بإشحال المائي الحاد، عندنا زي بعض البكتيريات مثلا في بكتيريا اسمها شيجيلا بيسبب لنا اسهال مصحوبه بدم، عندنا اسهال مائي عادي ممكن يسبب لنا جارديا، ممكن يسبب لنا في بيدان اللي هو الطفيليات، وفي بعض الفيروسات برضو بيسبب اسهالات. اذا دي المسببات بتاعت الاسهالات اللي هو فيها بكتيريا وفيها فيروسات وفيها طفيليات، دي الاسباب الرئيسيه للاسهالات. طيب الحاجات دي بتجينا من وين؟ الطرق بتاعت الانتقال، اما عن طريق الاكل الملوث ملوث بالحيات التي ذكرناها، اما عن طريق المويه الملوثه، اما عن طريق الالتماس المباشر لحاجة ملوثة بيدينا. اليدين يا جماعة من أخطر الحياة اللي بتجيلنا الإسهالات، نحبس لنا حاجة فيها واحدة من الجراثيم اللي ذكرناها قبل شوية، ويدينا ده حنمشي ناكل بيها ولا نشرب بيها ولا كده، بعد شوية حتعمل لنا إسهال. إذن بين الطرق بتاعت الانتقال بتاعت الإسهال، هو عن طريق الموية أو عن طريق الأكل أو عن طريق اليدين، بين الطرق الرئيسية اللي بتجيلنا الإسهال. طيب الخطورة بتاعت الإسهال شو؟ الخطورة في الإسهال في إنه بيفقد الزول السوائل، الموية من الحاجات الضرورية جدا بانه الانسان يكون حي، اذا المويه بقى في الجسم ما في الزول ممكن يموت. اذا الفقدان بتاع السوائل دي واحده من اخطر الحاجات اللي بتسببها الاسهال. برضه في بعض الاسهالات زي الاسهالات اللي بتحصل نتيجه بتاع الديدان مثلا، دي بتؤدي بالاطفال الى سوء التغذيه، لانه الطفل بيكون عنده اسهال في نفس الوقت بيكون عنده قله تغذيه، بياكل في نفس الوقت الجراثيم اللي جواه برضه بياكل، وكده ببساطه جدا هيوصل للمرحله بتاعت سوء التغذيه. دي الخطوره بتاعت الاسهال. واخطر حاجة عندنا الفقدان بتاع السوائل زي ما قلنا قبل شوية. إذا كيف نعمل وقاية من الإسهالات؟ عشان نعمل الوقاية من الإسهالات يا جماعة، أول حاجة عندنا النظافة الشخصية. النظافة الشخصية دي بتبدأ من الكرعين تحت لحد الرأس، يعني ببساطة جدا الحمام. الناس ضروري جدا إن الزول أقل حاجة يتحمم مرتين أو مرة في اليوم. بعد ذلك نجي لبرا شوية في النظافة الشخصية، الملابس اللي إحنا بنلبسها برضو بالضرورة إنه أي حاجة إحنا بنلبسها نتأكد إنه يكون نظيف، يمكن يكون شايلين واحدة من من الحاجات اللي بيسبب لنا جسامة. برضو نتأكد من الموية، نشرب من الموية صحية، موية صحية اللي كده اتكلمنا في حلقاتنا اللي فاتت إنه كيف نتحصل على موية صحية. برضو من الحاجات الضرورية عشان ما تجينا إسهال، نتأكد إنه الأكل حقنا اللي بناكله أكل صحي، يعني أكل ما ملوث. وبرضو اتكلمنا قبل كده عن موضوع الأكل كيف نعمل وقاية من الأمراض اللي بتجينا عن طريق الأكل. إذن وبرضو من الحاجات الضرورية والضروري خالص عندنا غسل الأيادي بالموية والصابون. يا جماعة اليدين ده أهم الأشياء، أغلب الأمراض بتاعت الإسهالات بتجينا عن طريق اليدين. اليدين لو سلمت على زول، حبشت حيوان، حبشت أي حاجة أرض، حبشت أي حاجة، الزول غسل يدين بالموية والصابون، يعني أهم مصدر بتاعت الإسهال هو الموية. والحاجة الثانية برضو عندنا الحشرات الطائرة زي الذباب. الذباب برضو لأنه ده يعني مصدر أو طريقة الانتقال غير مباشر، بيقوم بيمشي بيقعد في الحتة الملوثة، بيجي بيقعد لنا في الحتة النظيفة سواء كانت موية أو أكل أو أي شيء، حتى يدينا أو حتى في جسمنا، يخلي لنا الجراثيم بيسبب لنا الإسهال، بيتوالى اللي إحنا نتناوله ويدخل في جسمنا ويسبب لنا الإسهال. إذن المكافحة بتاعت الحشرات الطائرة وخاصة الذباب برضو من الحياة الضرورية، واتكلمنا برضو قبل كده كيف نعمل مكافحة للحشرات الطائرة، يعني عن طريق الإسهال بتاعت البيئة، عن طريق النظافة بتاعت المنازل، عن طريق الأطفال يعني ما يتبرز وبرز في العراء ساكت. وده أهم شيء، أهم شيء دي من الحتات الضرورية جدا يا جماعة. في بعض الناس ما بيستخدموا المرافق الصحية الدبليزيهات، في بعض الناس والله في الكرة في ناس ما بيستخدموا. يا جماعة الدبليزيهات دي ما بمعنى إنه خلاص دي الناس بيجوا ناس مثقفين وبيجوا ناس المدينة ويستخدموا الدبليزيهات، لا، دي طريقة بتاعت الوقاية من الأمراض. يعني الدبليزي ما تكلم حاجة كويس، الناس يعملوا نفير يحفروا لهم حفرة ويغطوها كويس والأسرة تستخدمها، وكمان يعملوا لها غوطة أي زول استخدمه وبعدها يغطيه. يا جماعة دي من الحاجات الضرورية، إنه الدبليزي ده يا جماعة خاصة الأهل في القرى لازم تحفر الدبليزيهات في البيوت، دي طريقة بتاعت الوقاية عشان ما تجينا الإسهالات والأمراض الماضية. أنا بتمنى إنه الكلام ده أنا أجي ألف القرى وألقى كل القرى فيها دبليزيهات، دي حاجة ضرورية ما بتكلف حاجة يا جماعة. إذا الزول في حالة ما عمل الدبليزي، الناس الزول يمشي يدرس في حتة يحفر حفرة ويدفنها، دي من الحاجات الضرورية جدا عشان نعمل وقاية لنفسنا من الإسهالات. طيب في حاجة ضرورية جدا والكلام ده خاص للأمهات أو الناس اللي بيرعوا الأطفال الصغار، الطفل لو جاءه إسهال أو أي زول جاءه إسهال وعندنا مستشفى بعيدة مثلا أو قبل ما نوصل المستشفى نعمل له شنو، يا جماعة من الضروري جدا إنه الإسهال ده هيجي ما هي عبارة عن موية اتفقدت، إحنا نسقي الزول الموية قدر اتفقدت، ما ضروري نجيب الدكتور طوالي يعني ما نجيب الدكتور خلاص نقول نربي يديني، لا ما صح، نمشي نعمل طوالي شربات العادي، شربات حقتنا العادية دي، الزول اللي أسهل كورة نديه كورة بتاع السوائل، أسهل قدر ما أسهل نديه عشان نعود السوائل طوالي، ده اسمه عملية بتاع تعود السوائل. وبرضه من الحاجات الضرورية الأمهات لازم تكون عندكم حاجة اسمها أملاح تروية في البيت، طفل عنده إسهال طوالي يدوه أملاح تروية باستمرار لحد ما يوصلوا الدكتور، ده ما كفاية، يعني قبل ما تمشي الدكتور لازم تبدأ بالحياة دي، ولو مشيت برضه الدكتور هيديك العلاج وهيديك معه وبرضه هيقول لك تخدم السوائل دي، يا جماعة دي حاجة ضرورية جدا. إذا دي اسمها المعالجة المنزلية للإسهالات، بمعنى إنه الزول الموية القدر الفقد من جسمه نعوده له، لو كنا عندنا أورايت تمام اللي هو أملاح تروية. إذا ما عندنا أملاح تروية الشربات العادي ده، الشربات العادي بتاع كل يوم نجي نعمل له شربات ليمون، شربات العادي الناس بيشربوها، نديله باستمرار لحد ما نوصل الدكتور عشان يعالجه من الإسهال.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء. دبنجا أخبار لكل السودان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا، أحييكم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الاثنين الموافق 5 مايو للعام 2025. غصف أسد مروي بالمسيرات مساء أمس وسط أنباء عن أضرار مادية. حريق في أحد خزانات الوقود في مستودع بورسودان صباح اليوم جراء استهدافه بمسيرة. استهداف مدينة كسلة بالمسيرات فجر اليوم الاثنين لليوم الثالث على التوالي وسماع أصوات المضادات الأرضية. قوات الدعم السريع تقصف مقر الفرقة الخامسة مشاه بالأبيض بالمسيرات أمس. استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار بورسودان مساء أمس بعد توقف استمر لساعات. قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية، الهجوم على مدينة بورسودان جرى ب11 مسيرة. السعودية وقطر والكويت ومصر وجيبوتي تستنكر غصف مطار بورسودان بالمسيرات. الاتحاد الأفريقي يدين غصف مدينة بورسودان ويعتبره تهديد لحياة المدنيين. نقابة الأطباء تكشف عن مقتل طبيبين وممرض في النهوض واستمرار الانتهاكات بحق المدنيين. وزارة الخارجية تدعو المجتمع الدولي لتطبيق القوانين الدولية إزاء غصف مطار بورسودان. القوات المسلحة مقتل مواطن وإصابة 12 آخرين بجروح جراء الغصف المدفعي الذي شنته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر أمس. المتحدث الرسمي السابق لغرفة طوارئ جنوب الحزام يكشف عن اغتصاب فتاة بواسطة 3 جنود في الجيش بحي الأسهري. نزوح 75 أسرة من قرية السردابة في محلية الخوي غرب كردفان بسبب تزايد انعدام الأمن. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن نزوح 257 أسرة من معسكر أبو شوك والفاشر خلال 3 أيام. المجلس الانتقالي بقيادة الدكتور الهادي إدريس يجدد مناشدته لسكان الفاشر بالمغادرة إلى المناطق الآمنة. غرفة طوارئ معسكر أبو شوك بالفاشر تكشف عن تزايد معدلات الإصابات والوفيات بسوء التغذية لعدم توفر الغذاء والدواء. إغلاق معسكر سوق عطاش بنيالة احتجاجا على مقتل رئيس المعسكر برصاص مسلحين. حريق يلتهم 90 منزل في أحياء السلام والرياض في الطويشة بشمال دارفور يوم الجمعة الماضي. العمامرة السودان بحاجة إلى تسوية سياسية والحل لا يمكن أن يتحقق بالقوة. الغارديان البريطانية دعوة قضائية ضد قوات الدعم السريع في بريطانيا بغرض إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية. محكمة العدل الدولية تصدر اليوم التدابير المؤقتة في القضية التي رفعها السودان ضد الإمارات. وزارة الطاقة التوصل إلى اتفاق مع دولة أثيوبيا لتزويدها بالغاز مقابل الكهرباء. وصول سفينة مساعدات إنسانية مقدمة من هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إلى مدينة بورسودان. اجتماع ثلاثي في طرابلس لبحث دعم الجالية السودانية وتنظيم العودة الطوعية. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
بهذا أعزائي نصل بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org،